بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. لا شك أن المرض من أسباب رفع الحرج، وليس كل مرض يعني يكون سبب للترخص، ولذلك ذكر الفقهاء ضابط المرض الذي يرفع الإثم والحرج عن المريض ويجوز له أن يترخص. ذكروا ضابطا لذلك، وهو كل مرض يزيد صاحبه ألما وأذى أو يؤخر شفاءه. كل مرض يزيد صاحبه ألما وأذى أو يؤخر شفاءه، فهذا المرض يكون سبب للترخص بالرخص الشرعية. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطف على جنبه فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما إيماء. بيّن المؤلف رحمه الله هنا كيفية صلاة المريض، وأنه يجوز له أن يترخص ويترك كل ما عجز عن أدائه من الأركان والواجبات. وقول المؤلف فإن شق عليه، ضابط المشقة التي يترخص يعني بها هو ما زال به الخشوع، ما زال به الخشوع فيجوز للمريض أن يترخص به. فعلى سبيل المثال، إذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائما لكنه يتألم ويتحمل وينتظر متى يجلس الإمام حتى يجلس، فأصبح تفكيره في ماذا؟ في وقت الجلوس، فهذا الوقوف أضاع عنه الخشوع، فهذا الأفضل له أن يجلس، لأن الصلاة جالسا مع خشوع وخضوع أولى من الصلاة قائما من غير خشوع. وهذا هو مراد العلماء في قولهم ضابط المشقة ما زال به الخشوع. كذلك من المسائل المهمة بالنسبة للمريض أنه لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ما دام عقله ثابتا، حتى لو كان جسده لا يتحرك، فما دام عقله ثابتا فيجب عليه أن يصلي على قدر استطاعته. وقد ذكر ابن القيم قاعدة في العجز فقال: لا واجب مع عجز، يعني يسقط الحكم بالوجوب عند العجز عنه، فمن عجز عن القيام أصبح القيام غير واجب، ومن عجز عن الركوع أصبح الركوع غير واجب، ومن عجز عن السجود أصبح السجود غير واجب، وهكذا. قال: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول لكثير من أهل العلم أن المغمى عليه بسبب المرض أو غيره، فإذا فاق فإنه يقضي ما فاته من الصلوات. وسبب الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هو خلافهم في أمرين: الأمر الأول تعارض الآثار عن الصحابة، فبعضهم كان يفتي بالقضاء وبعضهم كان يفتي بعدم القضاء. والسبب الثاني تردد المغمى عليه بين المجنون وبين النائم، فمن ألحقه بالمجنون قال لا يقضي لأنه غير مكلف، ومن ألحقه بالنائم قال يقضي لأن النائم يقضي الصلاة. والشيخ بن باز رحمه الله قال يعني قولا وسطا في هذه المسألة، فقال الأصل عدم القضاء إذا خرج الوقت، ولكن إذا احتاط فثلاثة أيام يقضيها. يعني لو كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، لكن إذا كانت المدة أقل من ثلاثة أيام الشيخ بن باز رحمه الله يقول احتياطا يقضي هذه الثلاثة أيام، وهذا قول وسط مخرج لي يعني هذا الخلاف. قال وإن شق عليه فعلى كل صلاة في وقتها، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما. الجمع بين الصلاتين يجوز في حالات من هذه الحالات المرض، فيجوز للمريض أن احتاج للجمع وكان أيسر له الجمع أن يجمع بين الصلاتين الرباعيتين كالظهر والعصر والعشاء والمغرب، يجمع من غير قصر. المؤلف رحمه الله اشترط عدة شروط لمشروعية الجمع، منها قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، أي الشرط الأول يشترط تقديم نية الجمع عند أداء الصلاة الأولى. يعني إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فلا بد أن يكون مستحضرا لنية الجمع عند صلاته للظهر، فإذا صلى الظهر ولم يكن ناويا للجمع فلا يصح أن يجمع معها العصر، وهذا على قول المؤلف، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا الشرط لا يشترط لعدم الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلوات ولم يثبت عنه أنه كان يخبر الصحابة بأنه يجمع أو مريدا للجمع، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. قال ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منها، أي الشرط الثاني استمرار العذر المبيح لجمع التقديم حتى يشرع في أداء الصلاة الثانية، لأن الجمع أبيح من أجل هذا العذر، فإذا زال هذا العذر لم يعني يجوز الجمع. قال ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وهذا هو الشرط الثالث للجمع، وهو الذي يسميه الفقهاء بالموالاة، لا بد أن تكون هناك موالاة بين جمع الفريضتين، لأن الجمع لا يحصل مع التفريق الطويل، ولكن يجوز التفريق غير الطويل. ودل على جواز التفريق غير الطويل بين صلاتين المجموعتين حديث أسامة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة نزل فصلى المغرب ثم أناخ بعيره في منزله ثم صلى العشاء، فما الذي فرق أو فصل بين المغرب والعشاء؟ إناخة البعير وإنزال المتاع، وهذا لا شك أنه يأخذ وقت، فهذا يدل على أن الفارق البسيط لا يؤثر في مسألة الجمع بين الصلاتين. قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وهذا هو الشرط الرابع إذا جمع تأخير، فيشترط كذلك استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فإذا انقطع هذا العذر في وقت الصلاة الأولى وجب أداؤها في وقتها ولم يجوز له الجمع جمع تأخير. قال وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، يعني شخص أراد أن يجمع بين الصلاتين فأخر الصلاة الأولى لانشغاله ولم ينوي في تأخيره الجمع، فعلى قول المؤلف هنا لا يجوز، وهذا هو صحيح، لأن الأصل أن تصلى الصلاة في وقتها، ويجوز الجمع في حالات، فمن أخر الصلاة ولم يكن تأخيره ناشئا عن نية الجمع حتى خرج وقت الصلاة فهذا لا يجوز. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، وذلك لأن السفر من الأعذار المبيحة للجمع. قال ويجوز في المطر بين العشاءين، كذلك هذه من الأعذار التي يشرع فيها الجمع، وهي بسبب المطر. وقيد المؤلف رحمه الله الجمع بسبب المطر إذا كان بين العشاءين، يعني إذا كان ليلا، أما إذا كان نهارا فلا يصح الجمع بسبب المطر. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز مطلقا، وهذا هو الأرجح والله أعلم، لعدم الدليل على التخصيص. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين. المؤلف رحمه الله بيّن هنا مسألة مهمة قد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، وهي مسافة السفر المبيح للقصر. فما هو ضابط السفر؟ هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة. فذهب المؤلف إلى أن مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة 16 فرسخا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. فقالوا: أقل مسافة سماها الشرع سفرا مسيرة يوم وليلة، ومسيرة يوم وليلة هي تعادل مسافة 16 فرسخا كما ذهب إليه المؤلف، وهي تعادل بمقادير هذه الأيام ما يعادل تقريبا 80 كيلو متر. فعلى قول الجمهور أن السفر إذا كان أكثر من 80 كيلو فإنه يجوز القصر به، وإن كان أقل من 80 فلا يجوز القصر به. وهذا القول والله أعلم هو الأرجح والأضبط، ويفتي به بعض أهل العلم، والمسألة فيها خلاف طويل. قال: وكان مباحا لهم، يعني اشترط المؤلف رحمه الله لجواز القصر أن يكون هذا السفر سفرا بسبب مباح، أما إن كان سفرا لمعصية فلا يصح له أن يترخص برخص السفر. واستدلوا على ذلك بقولهم أن السفر المحرم لا تباح فيه الرخص، لأن المسافر عاصي، والعاصي لا تشرع له الرخص. وهذا استدلال يعني عقلي، والأرجح والله أعلم أن هذا الشرط يعني لا يشترط، فلا فرق بين من سافر سفر معصية وغيره. قال: فله قصر الرباعية خاصة. وهذا الحكم قد أجمع العلماء على أن الصلوات التي تقصر هي الرباعية فقط، أما المغرب والفجر فلا تقصر. قال: إلا أن يأتم بمقيم. المسافر له قصر صلاة رباعية إلا إذا أتم بمقيم، فيجب عليه أن يصلي صلاة المقيم. قال: أو لا ينوي القصر، يعني إذا لم ينوي القصر عند شروعه في الصلاة كان يكون مأموما ولم يعلم أن الإمام يريد القصر فنوى الإتمام، ففي هذه الحالة ليس له أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يتمها لأن الأعمال بالنيات. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط هذه النية، نية القصر، عند الإحرام بالصلاة، لأنه يجوز تغيير النية، نية الصلاة في أثناء الصلاة. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، وإن كان قول المؤلف هو الأحوط. قال: أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، يعني إذا نسي صلاة حضر ذكرها في السفر فيجب عليه أن يتم، لأنه وجبت عليه تامة فيقضيها تامة. وهذا الحكم بالإجماع بغير خلاف. قال: أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، يعني إذا نسي المسافر صلاة سفر فتذكرها في الحضر فعلى قول المؤلف يصليها تامة، لأن القصر من رخص السفر، وهنا يعني سيصليها وهو على غير سفر فبطلت الرخصة. وهذا القول هو الأحوط أنه يقضيها تامة. قال: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. يرى المؤلف أن قصر الصلاة للمسافر ليس بواجب، وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى الوجوب هم الحنفية وكثير من أهل الحديث، ومنهم من ذهب إلى الاستحباب وعدم الوجوب. قال: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. المسافر له حالتان: الحالة الأولى أن ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، ففي هذه الحالة يتم على قول المؤلف. الحالة الثانية أن المسافر إذا أقام ولا يعرف متى ينقضي سفره، هل سينقضي بعد أسبوع، بعد يوم، بعد شهر، لا يعلم، ففي هذه الحالة يقصر ولو طالت المدة، وهذا مذهب جمهور العلماء لهذا التفريق. وعلى هذا القول يحمل أثر ابن عمر لما كان يقصر الصلاة 6 أشهر بأذربيجان، لأن الثلج قد حال بينه وبين الدخول، فهي تحمل على الحالة الثانية أنه لا يعلم متى سينقضي هذا السفر. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف، وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة في كل العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، كصيغ التشهد أو أذكار السجود والركوع أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الإبراهيمية، فإنها قد وردت على أكثر من صفة، فكلها صفات جائزة. قال: والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. هذه الصفة ثابتة من حديث صالح بن خوات، وهذا الحديث اختاره الإمام أحمد رحمه الله، لأن هذه الصفة أشبه بكتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر صلاة الخوف في كتابه، وهذه الصفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. صفة هذه الصلاة أن الإمام يقسم الجنود إلى طائفتين، إلى مجموعتين، طائفة تصلي معه والأخرى تحرس المسلمين من العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية أتموا لأنفسهم والإمام قائم، ثم يذهبون ويقفون أمام العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية، يعني صلى بالأولى ركعة واحدة ثم وقف، فتأتي الطائفة الثانية وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية فيصلي بهم الركعة التي بقيت له، ثم يجلس للتشهد قبل أن يسلم الإمام، تقوم الطائفة الثانية وتكمل الركعة التي بقيت لها وتدرك الإمام في التشهد فيسلم بهم. إذن هي ركعتين، كل طائفة تصلي مع الإمام ركعة واحدة وتكمل الأخرى لوحدها. قال: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وهذا قد جاء من حديث ابن عمر قال: إن كان أخوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وهذا في حال الخوف الشديد لا يشترط أن يلتزم المسلمون بهذه الصفات، إنما يصلون على قدر استطاعتهم. قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. يعني يجوز حتى في وقت هروبه أو جريه أن يصلي إذا لم يستطع إلا أن يصلي على هذه الحالة. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. فكل من لزمه أن يصلي الفريضة وجب عليه أن يصلي الجمعة، إذن تكون الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل إلا ما جاء الدليل باستثنائه. قال: إذا كان مستوطنا ببناء، أي لا تجب الجمعة إلا على من كانوا مستوطنين في مدينة أو في قرية. والمراد بالاستيطان هنا هو الاستقرار. أما أهل الخيام الذين يتنقلون من موضعهم صيفا وشتاء فهؤلاء لا تجب عليهم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت الشعر والخيام حول المدينة، لم يأمرها بإقامة الجمعة. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال: وبينه وبينها فرسخ فما دون، أي لا تجب الجمعة إلا على من كان بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة فرسخ أو أقل من ذلك. والفرسخ 3 أميال، وهي تساوي تقريبا 5 كيلومترات، لأن هذه المسافة هي المسافة التي يسمع فيها صوت المؤذن غالبا من غير ضوضاء. فمن كان ليس بينه وبين مسجد الجمعة سوى هذه المسافة وأقل وجب عليه أداء الجمعة. قال: إلا المرأة، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب إلا على 4: عبد مملوك، وامرأة أو صبي أو مريض. قال: والعبد، فلا تجب الجمعة على العبد. والمسافر كذلك لا تجب الجمعة على المسافر لحديث أبي هريرة: ليس على مسافر جمعة. قال: والمعذور بمرض أو مطر أو خف أو خوف، فهؤلاء كذلك لا تجب عليهم الجمعة. قال: وإن حضروها أجزأتهم، أي أصحاب الأعذار إذا حضروا صلاة الجمعة مع عذرهم فإنها تلزمهم وتصح منهم. قال: ولم تنعقد بهم، أي إذا حضر العبد أو المسافر أو المرأة الجمعة لم تنعقد بهم، أي أنهم لا يحسبون من العدد الذي يشترط لصحة الجمعة. وهذه مسألة مهمة يقع فيها خاصة بعض المسافرين، بعض المسافرين لوحدهم يصلون الجمعة، يخطب بهم أحدهم ويكون كلهم مسافرون. هذه الصورة أفتى بها الشيخ العثيمين أنها لا تصح صلاتهم، لأن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، لا بد أن يكون أحد منهم مقيم. قال: إلا المعذور، إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، أي يشترط لصحة صلاة الجمعة شروط، منها أن تفعل في وقتها في قرية، يعني لا تصح في بادية أو صحراء بعيدة عن القرى والمدن، وقد تقدم الكلام عليها. قال: وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. اشترط المؤلف لصحة صلاة الجمعة بلوغ العدد وهو 40 من أهل الوجوب، وهي مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنه لا يشترط هذا العدد، فكل جماعة المقيمين وجبت عليهم الجمعة ولو كانوا 3. قال: وأن يتقدمها خطبتان، أي من شروط صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. المؤلف رحمه الله شرع في بيان ما تشتمل عليه الخطبة، وأنها لا بد أن تشتمل على هذه الأمور 4: حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي وقراءة آية والموعظة. قال: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، وهذا كله من المستحبات، ثم جلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وهذا وارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، فمن فاتته الركعة الثانية لصلاة الجمعة قضاها ظهرا 4 ركعات. قال: وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. وهذا على القول به يعني اشتراط 40، فلو كانوا 40 وفي أثناء الخطبة خرج 2 من 40 أو 1 من 40 قال يصلونها ظهرا على قول المؤلف. قال: ولا يجوز أن يصلى في مصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، وذلك لأن المقصد من صلاة الجمعة اجتماع المسلمين، لكن للحاجة يجوز تعدد الجمعة. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليهما، وهذه سنن مشهورة ومعروفة ليوم الجمعة، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، وهذا من الآداب الشرعية الواجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام، يعني الأصل أنه لا يجوز للمؤمنين أن يتكلموا لأنه من اللغو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا للإمام، فيجوز للإمام أثناء الخطبة أن يتكلم مع بعض المؤمنين. قال: أو من كلمه الإمام، فيجوز لمن كلمه الإمام أن يجيب الإمام، لكن لا يجوز لأحد المأمومين أن يتكلم مع الآخر. فإذا يجوز الكلام مع الإمام إما ابتداء أو ردا في خطبة الجمعة. كذلك يجوز للمأمومين أن يتكلموا مع الإمام ابتداء، كان يفتح عليه إذا أخطأ في آية أو في غير ذلك، فيجوز لهم أن يفتحوا عليه حتى مع خطبة الجمعة. نكمل؟ طيب، نعم؟ إن شاء الله خلص فيه 5 دقائق. طيب، باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية، وهي مسألة قد اختلف فيها أهل العلم في حكم صلاة العيدين، والراجح أنها فرض عين على كل قادر مستطيع. قال: إذا قام بها 40 من أهل المصر سقطت عن سائرهم. ودليل على اشتراط هذا العدد القياس على صلاة الجمعة، والراجح أنه لا يشترط هذا العدد. قال: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة، وهذه كلها سنن ليوم العيد، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين، وهذا كله ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بلا أذان ولا إقامة، وهذا بالإجماع. يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وسدلوا على ذلك بعموم حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، وهي مسألة قد اختلف فيها أهل العلم. قال: ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، يقول بين كل تكبيرة من تكبيرات 7 و5 كما جاء عن ابن مسعود، في بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله، وهذا على سبيل الاستحباب. قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين. قال: فإن كان فطرا حض لهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، يعني يشرع للإمام أن يذكر في خطبته ما يناسب المقام. قال: والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، بمعنى أن التكبير يعني حتى لو سهى عنه الإمام فصلاته صحيحة لأنه سنة، وكذلك الحضور والاستماع للخطبة سنة غير واجب. قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، فلم يعني تثبت سنة قبلية أو بعدية لصلاة العيد. قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، لأنها يعني سيقضيها أو لا بد أن يقضيها على صفتها كسائر الصلوات. ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا. قوله فلا قضاء عليه على سبيل الوجوب، فإن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. وهذه المسألة مما اختلف في أهل العلم في قضية قضاء صلاة العيد لمن فاتته، والراجح أنه يقضيها ركعتين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لثبوت ذلك عن بعض الصحابة كأثر أنس رضي الله عنه وغيره. قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيد، وهذه سنة مشهورة ومعروفة. قال: ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. فالتكبير في عيد الأضحى من وقت الخروج للصلاة إلى الشروع في الصلاة، وهذا بالنسبة إلى عيد الفطر. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر؟ هل من ليلة العيد أم من وقت الخروج إلى الصلاة؟ والأرجح والله أعلم أنه يبدأ من وقت الخروج إلى الصلاة. قال: وأما التكبير في الأضحى فكما ذكر المصنف يبدأ من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. أما تخصيص التكبير دبر الصلوات فهذا كذلك مما اختلف فيه أهل العلم، ولا دليل صريح يدل على هذا التخصيص، لكن يكبر بعد الصلوات وغيرها من الأوقات. قال: إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق، لأن المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية. قال: وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصفة يعني وردت عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه، وهي صفة مستحبة غير ملزمة، يستحب يعني الالتزام بما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على كتاب الصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تقدم حجة لنا يوم القيامة، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.